قالت: فأخذت السواك فقضمته ونفضته.
فأخذت السواك فيه دليل على مشروعية أخذ مال الغير إذا علم منه طيبة النفس، فالسواك ملك لعبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وأخذته أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأن الصحابة يرضون بذلك بل ويحبون ذلك، ولهذا نظائر، ومنها حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه في قصة الفرس حينما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستأذن من أبي طلحة، فهذا أصل عند العلماء أنه يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم وينتفع به إذا علم منه طيبة النفس، فإذا احتاج المسلم إلى دابة أخيه المسلم أو إلى سيارته وعلم أنه تطيب نفسه إذا أخذها فأخذها منه دون علمه وركبها وقضى بها حاجته، فإن هذا يؤجر فيه صاحب المال ويحكم بجوازه إذا علم طيبة نفس صاحبه أو غلب على ظنه أنه تطيب نفسه بذلك. ومنه حديث حذيفة بن اليمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، قال لعلمه عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يكرهون ذلك بل يحبون منه أن يأخذ أموالهم، لأنهم يفدونه بالأرواح التي هي أعز وأغلى من المال. فهذا إذا علم المسلم طيبة نفس أخيه المسلم فأخذ قلمه أو أخذ سيارته أو أخذ متاعه وهو يعلم أنه يرضى له بذلك، فإنه لا بأس عليه ولا حرج. وفي قولها رضي الله عنها: فأخذته فقضمته، قضمته وقصمته وفضمته، فهذه ثلاث روايات كلها لها معنى. فالقضم هو قطع الشيء بأطراف الأسنان، والخضم أن يكون الشيء، أن يستهلك الشيء بالفم كله، فأما القضم فيكون بأطراف الأسنان، وأما الخضم فإنه يكون بالفم كله. وقيل القضم يكون بمقدم الأسنان، والخضم يكون بالأسنان جميعها، والقصم أصله التكسير، فكأنها كسرت أطراف السواك. وأما القضم فأخذت رأس السواك وأزالت طرفه الأعلى، وتوضيح ذلك أن السواك له جهتان، فالمسواك له جهتان، فالجهة التي يستاك منها عبد الرحمن والجهة الأخرى، فلما كانت الجهة الأخرى لم يستعملها احتاجت إلى أن تطيبها أم المؤمنين عائشة وتهيئها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستاك بالمسواك. فأخذته فقضمته فطيبته، قالوا طيبته لينته، وقيل مضغته، وقيل طيبته من جعل الطيب فيه كماء الورد ونحوه، والذي يظهر أن طيبته المراد بها أنها طيبته وأصلحته لكي يستاك به، وذلك أن السواك يحتاج إلى تهيئة طرفه من أجل أن يستاك الإنسان به كما هو معلوم. فأخذته رضي الله عنها وأرضاها فقضمته بفمها، وهذا فيه منقبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث إنها طيبت السواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان آخر عهده من الدنيا ريق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. الطيبة بنت الطيب الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، اختارها الله لهذا المقام الكريم وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. وكان عليه الصلاة والسلام في بداية المرض ينقل بين بيوت أزواجه فيقول: أين أنا؟ أين أنا؟ كل ذلك من حبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحب لا يملكه الإنسان، وهو الذي عناه بقوله: اللهم هذا قسمي فيما تملك فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فقد أعطاه الله محبة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة التي دلت عليها دلائل الأفعال ونطق بها عليه الصلاة والسلام لما سأله عمرو بن العاص كما في الصحيح: من أحب نسائك إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال، قال أبوها رضي الله عنها وعن أبيها. فاختارها الله لهذا المقام الكريم، وهو أعلى المقامات، حيث فازت بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. تأمل رحمك الله هذه الكريمة بنت الكريم كيف كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريه منها أصدق الحب وأخلصه وأصفاه، وكيف اختار الله لها هذه الخاتمة الكريمة أنه يخالط ريقه ريقها ويموت على هذه الصفة، بين حاقنتها وذاقنتها وبين سحرها ونحرها، ممسكة به رضي الله عنها وأرضاها. ألا شاهت وجوه من سبها وشتمها أو انتقصها، ولعن الله من لعنها لعنة تدخل معه في قبره إلا أن يتوب. هذه الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، أي أمة هذه الأمة التي تنتقص هؤلاء الصفوة البررة؟ وأي دين هذا الدين إذا قيل للرجل: سمي لنا أصحاب نبيك، فيقول: كلهم ارتدوا إلا عشرة. فهذه الزندقة والعياذ بالله، وتكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلمهم وغمطهم لا يعرفه أهل الإسلام، وليس في ملة من ملة الإسلام في شيء. هؤلاء الصحابة الذين أمر الله عز وجل وأذن الله بحبهم وإكرامهم وإجلالهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هؤلاء الذين شهد الله من فوق سبع سماوات أنه رضي عنهم وأنه سيرضيهم كما رضي عنهم سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين قال الله فيهم من فوق سبع سماوات: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، علم ما في قلوبهم من الإخلاص والتوحيد والصدق. وهؤلاء الذين والعياذ بالله لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، يتهمونها ويؤذونها وينتهكون عرضها. ولا شك أن هذا كله يرفع من قدرها ولا يضعها، ويعزها ولا يذلها. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فتلك الشهادة أني كامل. هكذا أهل السنة يذكرون المواقف الجميلة والمنازل الكريمة الجليلة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهدون بالفضل لأهله. وأما من شاهت وجوههم من طمست بصائرهم والعياذ بالله فهم على غير سبيل المؤمنين، وسيوليهم الله ما تولوا. ثم تأمل رحمك الله مع حب هذه الصديقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لها، مع مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمتها وقيامها على شأنه حتى في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك تسب وتؤذى وتتهم في دينها، لتعلم أن الأخيار لا يعرف فضلهم إلا بالأذية، ولا ينكشف علو مقامهم إلا بالسوء والبلية والرزية من الظالم الذي لا يخاف الله ولا يتقيه. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، جعله الله وجيها عنده بعد قوله آذوا موسى، فبعد الأذية يكون التشريف والتكريم وعلو المنزلة. ولذلك لما سئلت رضي الله عنها عن أقوام يسبون أباها وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فقالت إنهم أقوام، أي أبو بكر وعمر، قد أسلفوا على الخير، فأبى الله إلا أن يبقي لهم الأجر. فهذه المذمة ممن انطمست بصيرته لا تنقص هؤلاء الكرام البررة لا تنقصهم من مكانتهم ولا تنزلهم من علو درجتهم، لأن الشمس لا يحجب ضوءها والحق لا يؤذيه الباطل، بل إن هذا كله لا يزيد المؤمن إلا تمسكا بحبهم وثناء عليهم وإشادة بفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. اللهم اجزهم عنا وعن نبيك وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت صحابيا عن صحبته، وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا رب العالمين، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا ضالين ولا مضلين. كانت رضي الله عنها في هذه المنزلة الكريمة، فخال طريقها ريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده من الدنيا. قالت رضي الله عنها فأخذته فقضمته فطيبته. نعم.